وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، مع كتاب منار السبيل شرح الدليل وأحكام البيع، وعلى وجه الخصوص الشروط في البيع. هناك شروط للبيع وضعها الشارع الحكيم ليتضح لنا صحة البيع، كاشتراط أن يكون البيع أو السلعة مملوكة للبائع، ويكون البيع عن تراض. هذه شروط وضعها الشارع، أحكام وضعية. أما شروط في البيع فهي شروط يتراضى عليها الطرفان أو أحد الطرفين، كأن يقول المشتري للبائع: خذ هذا الجمل اشتري، خذ هذا الجمل اشتريه، واشترط عليك حملان إلى المدينة مثلا. شيء يصب في مقتضى صحة البيع، فيه نفع. اشتراط المشتري أن تكون السلعة على الوصف الفلاني والهيئة الفلانية الشكل الفلاني العدد الفلاني، كل هذا يصب في منفعة الطرفين أو أحد الطرفين. وهذه شروط في البيع صحيحة لازمة، هناك شروط في البيع باطلة إما ينشأ عنها فساد العقد من أصله، وإما ينشأ عنها أن العقد صحيح لكن الشروط لا تصح. وكما سيأتي معنا في ذكر هذه الأمثلة، يقول فصل: والفاسد المبطل، يعني الشرط الفاسد الذي يبطل صحة البيع من الشروط في البيع، من الشروط في البيع. أول ما ابتدأ بذكر حكم البيوع، وثنى بشروط البيع، ثم الآن ثلث بشروط في البيع. وقلنا تنقسم قسمين: شروط صحيحة لازمة لا غبار عليها، وهي من وضع الطرفين أو أحد الطرفين، بخلاف شروط البيع فمن وضع الشارع. هذا هو الفرق، فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. وشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة لازمة، وشروط فاسدة مبطلة أو باطلة، كشرط بيع آخر. يعني لا أبيعك هذه السيارة إلا أن تبيعني سيارتك، لا أبيعك هذه السيارة إلا أن تبيعني سيارتك، لا أبيعك هذا البيت إلا أن تبيعني بيتك. زي واحد يقول له: لا أزوجك أختي إلا عندما ترضى أن تزوجني أختك، وهذا نكاح الشغار. يقول: كشرط بيع آخر، لا أبيعك هذا الكتاب إلا أن تبيعني هذا الكتاب. الصحيح أن يجعل هذا عقد منفصل وله شروطه، ولا يتعلق بالعقد الآخر ولا بالبيع الآخر. إذا أردنا أن نصحح الصورة والكيفية، قال: كشرط بيع آخر أو سلف. احنا قلنا السلف والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن يأتيك ويقول أعطيني 100,000 على أن أعطيك 100 كيس رز، 100 كيس حب في الموسم. إذن تقديم الثمن وتأخير المثمن، تأخير المثمن. يقول كشرط بيع آخر أو سلف، يقول لا أبيعك هذه السلعة، لا أبيعك هذا البيت، لا أبيعك هذه السيارة إلا أن تسلفني، فجعل هذا شرطا لهذا، جعل هذا معلقا بهذا. إذا صح، إذا وافق هو فأنا وافق. لا، لابد من تحرير كل عقد على حده، ولا يرتبط هذا بهذا. البيع مقايضة، مبادلة، خذ السلعة هذه واعطيني، اعطيني بالنقد او اعطيني بديل منها، لكن لا يتوقف صحة هذا البيع على صحة هذا البيع الآخر. او قرض، يقول لا ابيعك الا ان تقرضني 100,000، 200,000، 50,000، دي الوحيدة، ملهاش علاقة بالبيع، ده القرض لوحده. وضحت؟ يقول لا أبيعك إلا أن تقرضني 100,000، 200، أكثر قليل. أو إيجارة، لا أبيعك هذا البيت إلا أن تكون أجيرا عندي في المحل الفلاني، في المكان الفلاني، السفرة الفلانية، في العمل الفلاني، فيجعل هذا شرطا لهذا. أو شركة، يجعل قيامه بالاشتراك معاه شرطا في صحة وإمضاء البيعة. أو صرف الثمن، صرف الثمن اللي هو إيه؟ العملة، تغيير العملة، تغيير إيه؟ العملة. يعني لا أبيعك هذا إلا أن تقوم بصرف قيمة هذا المبيع، صرف يعني تغيير العملة، تبديل العملة. الاشتراط هذا يا إخوة مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، لها صور، ذكروا لها صورا كثيرة، منها الصور السابقة، ومنها أن يأتي الرجل لصاحب المعرض فيقول صاحب المعرض السيارة هذه ب100 نقدا و150 تقسيط ويمشي، ياخذ السياره ويمشي، ولم يتفق على تعيين احد البيعتين. في ابهام، في ايه؟ ابهام مفضي الى التنازع واكل اموال الناس بالباطل. الآن هو ما عرفش يا ترى أنا اخترت النقد ولا اخترت التقسيط، أو يقول له أنت لك تأخذ واحد من هذه السيارات، واحدة من هذه السيارات. في إبهام ومشى، يجي بكرة يستلم ويكلموا بعض، يحصل نزاع وخلاف، أنا هاخد أي سيارة. في إبهام وعدم تعيين وتحديد، ويشترط في صحة البيع التحديد للمبيع، توصيف المبيع، ذكر عين المبيع. فالبيعتان في بيعة لها صور كثيرة، لكن لو قال له هذه السيارة بمئة نقد ومئة وخمسين تقسيط. فقال يا عمي أنا أختار التقسيط، مفيش مشكلة، أنا أختار إيه؟ التقسيط مفيش مشكلة. وقدم له مقدم التقسيط وقصة الباقي على سنة على سنتين على ثلاثة لا حرج. من الصور الباطلة والشروط الباطلة يقول له اشتري هذه السيارة، لكن عندما أن تريد بيعها لا تبيعها إلا لي. شروط باطلة، خذ هذه السيارة ويكون أخذها بإيه؟ بالتقسيط أو بالآجل. فبعد أن يكتب العقد بينهما يكون عليه الفلوس الآجلة، فيراه البائع محتاج فلوس فيقول له ما رأيك أشتريها منك نقدا، قسطها بمئة وخمسين واشتراها نقدا بمئة، كتب عليه التقسيط واستلم نقدا مئة، إذا في فرق 50,000. بيع العين. طب لو اشترى من المعرض سيارة بالتقسيط ب200 بمليون بكثير بقليل، ثم أخذ السيارة وكتبت باسمي، ثم مشى فباعها على طرف آخر بعيد من المعرض وصاحب المعرض تماما، يصح؟ وهي مسألة التورق. أو يمشي إلى الدكان بضائع السوق ويأخذ من الرجل سلعا بالدين ويبيع هذه السلع لرجل آخر، اسمها مسألة التورق، واحنا نسموها مسألة الحرب، تمام؟ هذا وذاك، هذه جائزة. وهناك فيها خلاف، تورق فيها خلاف، والراجح جوازها. يقول هنا وهو بيعتان في بيع المنهي عنه في الحديث، وهذا منه ومن من العلماء المتقدمين والمعاصرين من يقول بيع التأجيل داخل في النهي عن بيعتين في بيع. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أن بيع التأجيل والتقسيط جائز لا غبار عليه، وأدلته في الكتاب والسنة. يقول صححه الترمذي وكذا كل ما كان في معنى مثل ذلك، بعتك هذا على أن أزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد أو شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، يعني بيعتان في بيعة ربا بهذه الصور التي نعم. مسألة حفظ الملكية والأصل عدم هذا الشيء، الأصل منعه، مسألة حفظ الملكية الأصل منعه، ولكن إذا احتاج الشخص إليها وحيث عدمت الثقة وقلت الأمانات ومرضت العهود وخلبت الذمم، فاضطر التجار إلى موضوع يسموه حفظ الملكية. فإذا كان في حفظ الملكية
بعد ضمان حقوق المشتري فلا بأس. يعني فرضنا ماذا يعني؟ فرضنا أنه كتب عليه حفظ الملكية، فجاء المشتري مال في وسط سداد الأقساط، طيب أين المال الذي دفعه؟ ليس هناك ورق يثبت المال الذي دفعه، وهذا أمر خطير، هذه مشكلة. لو فرضنا أن المشتري مات، أين ستؤول السيارة؟ لمن ستؤول السيارة؟ ستؤول للبائع الأول، للمالك الأول الذي كتبت له حفظ الملكية، والأموال معرضة فعلا للضياع، والحق لن يرجع لصاحبه الذي يستحق. فحفظ الملكية تكون في حالة الضرورة، تكون عند الحاجة الملحة، وتكون مع كتابة ومراعاة حقوق الرجل المشتري لو وقع له طارئ من الطوارئ أو ظرف من الظروف. يقول هنا: وقال ابن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور. قاله الشرط: وإن شرط لا خسارة عليه. ها؟ يعني المشتري يقول: أنا أشتري منك هذه السلعة، لكن تضمن أنه لا خسارة عليه. هذا الشرط باطل، لأن المشتري إذا تملك السلعة الله أعلم، ربما يأتيه ربح وربما يأتيه خسارة. فيقول هنا: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه. نفق المبيع يعني راج وكان له سوق ومشى حصل له مشتري، فهذا أيضا شرط غير صحيح، والله عز وجل بيده هذه الأمور، فلماذا أنت تحملني؟ يقول: أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيعه، ألا يبيعه، أو لا يهبه. طب هذه شروط باطلة، كيف أنا أشتري وأتملك وممنوع أن أبيع؟ هذا التطرق إلى الذي تكلمنا فيه من قبل، حفظ الملكية. وحفظ الملكية مرهون بسداد الأقساط وانتهاء المدة، ولذلك بيرفع الحظر لما يسدد الأقساط، لكن هذا ما يعني محمول على شرط مطلق دائما دائما دائما، مش مقيد بزمن ووقت. وألا يبيعه وألا يهبه ولا يعتقه إذا كان مملوكا أو جارية، أو إن عتق أو عتق يعني المملوك فالولاء له. بطل الشرط وحده والبيع صحيح والعقد صحيح. بريرة رضي الله عنها اشترطت عائشة أن تعتقها وأن تسدد عنها الأواقي المطلوبة منها ويكون ولاؤها لها، فقام سادة بريرة وقالوا لها: نشترط الولاء لنا، فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة: اعتقيها واشترطي لهم الولاء، يعني أن يكون لك الولاء. فاشترطها عائشة واعتقتها رضي الله عنها. أيضا في قصة بريرة أن عائشة لما سألت بريرة فقالت انها اتفقت مع سيدها ان تسدد كل سنة شيء من الاقساط. قالت عائشة رضي الله عنها: لا، انا اسدد الاقساط دفعة واحدة وتعتقد. ففي دليل من أدلة الجماهير على بيع التقسيط والتأجير. ثم أنت الآن بيع التقسيط والتأجير بموجب إيه؟ بموجب في تأخير في فترة زمنية طالب. إذا كنت أنت إذا تريد شيئا معجلا سريعا ثمنه يزيد، لو مشى أحدنا للمغسلة أو يكوي ملابسه فقال لك: تريد الآن ولا بعد يومين؟ هذا بثمن، هذا كم ثمن. نفس الأمر في النقد والتقسيط في التأجير، نفس الأمر. على إخوان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد يريد أن يخبر الناس بموعد ليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحيان، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بينهما، كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حضرة. فكان عبد الله بن أبي حضرة عليه الدين، وكعب بن مالك له المال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، ضع الشطر. فقال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي حضرة: قم فاقضه الآن. الشطر، وضع الشطر، لو هي 100 صارت 50، لو هي 200 صارت 100. فقال له: قم فاقضه عن الآن، ما لم تنازل لك ووضع الشطر النصف، قم الآن فاقضه. فالتعجيل والتأجيل له أثر في البيع والشراء والإيجارات وغير ذلك. الإمام ابن حزم رحمه الله ممن كان لا يقول بالتقسيط والتأجيل، من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وكان الشيخ الألباني يستدل بالحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. وطائفة من أهل العلم ومن المعاصرين والمتقدمين كذلك من يضعف هذا الحديث، لكن الجماهير ليس عمدتهم هذا الحديث في جواز التقسيط والتأجير، ليس العمد عندهم هذا الحديث، بل عندهم أدلة أخرى. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ البعير ببعيرين إلى أجل حتى تأتي إبل الصدقة، وغير ذلك من الأدلة، لكن في عموم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من المصائب في موضوع التأجيل هذا تجده في المعارض اليوم، تأخذ منه السيارة أو تتفق معه فيقول: ادفع 50، ويقول: بقى عليك 100، مقدم 50 وبقى عليك 100، ثم يقول: 100 الجنيه ب2، 100 ب200. إذا باع فلوس بفلوس، نقد بنقد، مال بمال. الصحيح أن تتفق أنت هو، تقول: هي بتقسيط بكم؟ قال لك: ب200. قال: ستقدم كم؟ 50، باقي 150. إذا على 2، على 3. أما ما يحدث اليوم مصيبة في المعارض، لما يقول لك: الجنيه ب2، الجنيه ب3، الجنيه بكذا، هذا ربا غلط، وكأنه أقرض كمال ويريد بالزيادة. النساء، الصوت النساء والأطفال، لا تشويش علينا جزاكم الله خيرا، النساء، صوت النساء أمسكنا عن الصوت حتى جسدنا لنا الدرس. بارك الله فيك. عرفنا مسألة المعارض وما يحدث فيها من مصائب، كذلك أنت تمشي إلى المعرض ويكون في المعرض مندوب عن البيت مع الدفتر جاهز، مع الدفتر جاهز، وصاحب المعرض يجعلك تتعامل مع المندوب، وصاحب المعرض يأخذ من البنك الفلوس نقدا والبنك يسلفك يقرضك. هذه هي الصورة، حقيقة الأمر أن البنك هو الذي يقرضك، فيقرضك المال لكن لا يضعه في يدك، يضعه في يد صاحب المعرض. أعطاه 100 سجل عليك 150 وأنت تسدد على الأشهر منجمة مقسطة. إذا البنك وقع في محظورين، الربا في المال عندما أقرضك ويأخذ بزيادة، وعندما باع ما ليس له وليس في خزائنه ولا رحاله. الغش حاصل كثير في هذه الأيام، الربا واقع كثير في التجارات والبيوع، وينبغي أن المسلم يتقي الله عز وجل فينظر ما هي الصور الحلال المباحة والمحرمة يتركها. ففي الحلال غنية وكفاية، ما حرم الله شيئا إلا وجعل حلالا بدائل منه كثيرة من رحمته عز وجل. يقول هنا: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع، نفق يعني إيه؟ بيع، والناس رغبوا فيه وطلبوه، وإلا رده، أو ألا يبيعه، أو ألا يهبه، أو ألا يعتقه، أو إن أعتقه فالولاء بطل الشرط، فالولاء له بطل الشرط وحده. والولاء كما ذكرت لكم من قبل لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، به يقع الإرث والنصيب من التركة إن لم يكن لهذا المعتق عصوبة، إن لم يكن له عصوبة. فمن الذي أولى أن يأخذ المعتق أو عصوبته؟ الولاء. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. سببه المنة والنعمة التي من بها السيد على المعتق. معنى إخوان، أسباب ميراث الورى ثلاث، كل يفيد ربه ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. من حفظ البيتين له 1000 دينار، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. احنا قلنا انك هتسمع بالالف او من اول مره، تحكم من اول مره، انت الان من 5 مرات. يلا بسم الله، بسم الله شكرا. اسباب ميراث الورى ثلاثه، كل يفيد ربه الوراثه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يلا شكرا. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ها شيخ هاني، يلا بسم الله. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. خلاص، بارك الله فيكم. طيب، يقول هنا وإن عطق فالولاء له بطل الشرط وحده كما في قصة بريرة رضي الله بريرة الاسم ده عجبكم بريرة تعرفوا البرير ما هو البرير ما هو ها البرير ثمر ثمرة ثمر شجر الأراك اسمه البرير لشجر الأراك اللي هو السواك الخمر خمر في القرآن ثمره اسمه برير زي الفلفل كده بس أحمر وأكبر من الفلفل الأسود يعني أكبر من الفلفل الأسود شوية مدور كده تشوفه كأنه فلفل لما بينشف يقول يمكن أنه فلفل أسود حار جدا حار له فوائد كثيرة صحية وطبية مش عارف أكلتوه ولا ما أكلتوه خير إن شاء الله على كل حال من برير للشجر لشجر الأراك ثمر اسمه البرير والوحدة الوحدة الحبية اسمها بريرة اسمها بريرة إن شاء الله الله يوعدكم تاكلوه إن شاء الله بارك الله فيكم يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله ليس في حكم الله لأن احنا نتعبد الله بالكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح معنى يا أخوان مش معناه ليس في كتاب الله يعني المنزل بين الدفتين كتاب الله عليكم أي حكم الله ماض فيكم في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط يعني أي شرط يخالف حكم الله فهو باطل متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط إن هم أرادوا أن يحتفظوا بالولاء الولاء والولاء ده أنواع كثيرة الولاء أنواع كثيرة منه ولاء بسبب العتق كما في حديث بريرة ومنه ولاء بسبب التحالف قبيلة ضعيفة تحالفت مع قبيلة أقوى اسمه ولاء ولاء بالحلف ولاء بسبب أن فلان ابن فلان أسلم على يد هؤلاء كما وقع للبخاري البخاري جعفي ولاء جعفي ولاء الجعفيون من العرب هم الذين فتحوا بلاد فارس فأسلم جد البخاري على أيديهم فلما أسلموا على أيديهم صار الولاء لهم هم اللي يحموا وينفحوا ويكفحوا فالبخاري جعفي ولاء مع انه فارسي اصله من بلاد فارس جعفي منسوب الى الجعفي بالولاء بالولاء فيقول هنا متفق عليه والبيع صحيح لانه صلى الله عليه وسلم في حديث بريره ابطل الشرط ولذلك انتقل الولاء من هؤلاء من ساده بريره الى عائشة رضي الله عنها وأيضا يا إخوة أي حاجة تحصل للمملوك ده هو المعتق أي حاجة تحصل له أي حد يعتدي عليه أي حد يأخذ منه حاجة من الذي يقوم أولياؤه أولياؤه ده موجود في عند العرب موجود عند العرب أولياؤه هم الذين يقومون بالدفاع عنه يعقدوا المجالس ويجيبوا له حقه لأن الولاء لهم الولاء لهم حماية والدفاع والنصرة يقول كما في حديث بريرة أبطل الشر ولم يبطل العقد وللبائع الرجوع بما نقصه الشر من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشتري. يعني اشترط على المشتري 100 وحصل شيء من الأمور في النفوس وغلط، أنت مطلوب منك 150، 150 أنت طبقت معك على 100، ليش 50 دي نجا؟ له أن يرجع، له أن يرجع. للبائع كذلك، لو البائع قال له بعتك ب 100 وقام المشتري أعطاه 80، ليس لك إلا 80، اعمل اللي تعمله. لا، له أن يرجع. ومن باع ما يضرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع. ما يضرع يعني إيه؟ يقاس بالذراع، يقاس بالذراع، يقاس بالمتر، بالقدم، باليارة، مش عارف تعمله باليارة، مقياس قدم، متر، يارة وما إلى ذلك. يقول ومن باع ما يضر على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع. ظهر أنه 11 متر، 15 متر، وباع لأنه 10، العقد فيه 10، والنقص عليه. يعني لو باعوا على أنه 10 فراحوا يقسوه بعد كده طلع 9، طلع 8، النقص عليه يوفيه، يوفيه. نعم. يعني ما فيش تحديد في العقد، لا في تردد حسب كلامك الآن. لا، إذا ارتضى ليس له أن يرجع. يقول ولكل الفسخ لضرر الشركة، لوقوع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. القاعدة الفقهية والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر توقعه بغيرك، ولا ضرار بين الطرفين. قال ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا. يقول أنا سامحتك بقى، خلاص أنا بعتك على أن 10 طلعت 12 أكثر، ما في إشكال مسموح. ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، يعني في النقص مكتوب 10 في العرض لكن طلعت 9، خلاص رضي المشتري بنفس الثمن فلا فسخ لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة، صبرة يعني يكون طعام كده أمامك، يعني كوم مثلا رز، كوم مثلا غل، صبرة كوم كبير أمامك، يقول على أنها 10 أقفزة، القفيز مكيل كيل، فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر تفاديا للضرر، لعدم الضرر تفاديا للضرر. قال وفي معناه في الشرح. إذا خلاصة هذا الإخوة الفصل أن هناك صورا في البيوع المحرمة ناشئة عن اشتراط شروط وضوابط إما من الطرفين أو من أحدهم وهي محرمة. تعالوا بنا نتكلم حول الشرط الجزائي في المقاولات في البيوع. الشرط الجزائي الآن اقترضت من شخص مبلغا نقديا وليكن 100,000 وقلت له سأسدده بعد سنة. جاءت السنة لم يتيسر لي السداد. مرت سنة أخرى وثالثة ورابعة تيسر لي سداد المبلغ. هل للقارض للمعطي الدائن أن يقول عليك شرط جزائي تعطيني 100 150؟ هنا ربا واضح. طيب اقترضت منه 100,000 على أن أسددها بعد سنة. مرت سنة وأنا أمضي، مرت سنة ثالثة وأنا أمضي، مرت كذا مرت كذا. شوف فرق بين المماطل وغير الواجب معسر. في كلا الحالتين ليس للدائن إلا ما أقرضه، سواء كان بالجنيه أو بالريال أو بالدولار أو طلب المدة أو قصر. واحد يقول لك قبل 10 سنين كان الجنيه قيمته كذا واليوم قيمته كذا، وقبل 5 سنين كان الجنيه لو مع 100,000 كنت اشتريت كذا. في أمر القرض يا إخوان ليس للدائن أن يأخذ إلا نفس القيمة والنقد الذي أقرضه. أول شيء احتمال المدين أن يكون معسرا، هذا واحد. احتمال أنه مماطل، إذا كان مماطلا فمطلان عليه وإثم عليه. قضية أنه فوت على الدائن أو التاجر المعطي الذي أطرق الفرصة، فوت عليه أمر المال لم يكن بيديه. أقول لكم لو فرضنا أن المال أقرضني 100,000 قبل 5 سنوات ثم ارتفعت قيمة الجنيه، ها ايش رايكم؟ ارتفعت 100 جنيه قيمة الجنيه مثلا يعني، وان كان هذا في الغالب ما بيحصلش، بيحصل العكس ان قيمة الجنيه بتقل. لكن لو فرضنا العكس، ها هل كان سيرد القرض بالقيمة الاولى ولا بالقيمة الجديدة؟ إذا نحن في الحالتين هو أخذ مني ماذا؟ جنيه، سأسدد بالجنيه سواء كانت القيمة الجنيه ارتفعت أو نزلت. طب أخذ أنا أخذت منه دولارات هسددها دولارات، سواء قيمة الدولار انخفضت أو ارتفعت وبقية العملات على نفس المنوال. طيب واحد مثلا سيقول هو أخذ مني من 5 سنوات 100 جنيه، عفوا 100,000، وكانت 100,000 يشترى بها ذهب. ذهب شو ذهب بكذا، يسددني ذهبا. أقول هو ما أخذ منك ذهبا، أخذ منك نقد جنيهات. فليس لك أن تجعل هنا شرطا جزائيا. شرط الجزاء هنا باطل فاسد. طب تعالوا بنا الشرط الجزائي في المقاولات في المباني في الأعمال المتفق عليه. لا بأس بالشرط الجزائي على أرجح أقوال أهل العلم المعاصرين، وأنه شرط معمول به وليس بشرط الفاسد التعاقدات مش في القرض. ليس في القرض ليس في القرض في التعاقدات من مباني من امور هندسيه من عقود من مقاولات البيع نفسه ببيعك سياره وانا اطلعتك على جميع اوصافها ومعالمها ولم اترك لك المجال في تردد ولا ابهام ولم اخفي عنك عيبا ولا قمت باي تدنيس وهناك شرط جزاء اذا رددتها تدفع 2000 تدفع 3 ايضا العلماء لما قالوا الشرط الجزائي معمول به في هذه الصور قالوا في حد المعقول في حد عدد لا يكون فيه غبن فاحش او شطط جائر معنا بعض الناس مثلا يقول له لو رجعت السياره وهي ب 150,000 تدفع 100,000 شو ازاي شطط ايش شرط الجزائي اجحاف وشطط لا بشيء بالمعقول معمول به بالاسواق كل بيع له عرف وكل مينا وحلفه له عرف احيانا المقصود الشرط الجزائي ما المقصود من وراء الشرط الجزائي في المقاولات والمباني مثلا ايه المقصود المقصود ان المقاول يؤدي العمل في الموعد ولا يتوانى ولا يقصر ولا يفرط ولا يكسل ولا يبالي هذا هو المقصود المقصود من الشرط الجزائي ان الرجل يلتزم بالموعد وان يسلمني مواصفات متفق عليها هذا هو المقصود كلفته ببناء عمارة فغش في المون وغش في المواد وغش كذا واتيت بخبراء فاكتشفوا انه غش وانه متلاعب هنا يمضي الشرط الجزائي ويقدر بقيمة ما يقومه الأمين الثقة الخبير هذا مقصود بالشرط الجزائي ليس مقصود شرط الجزائي إهلاك الرجل وإتلاف مال الرجل ليس هذا مقصود فمش عارف عندك سؤال ايه عليه ما كلف به نكلفه أمان إذا كان هذا إذا كان ما ذكرت وأرسل له المال كوديعة أمان فقام هذا المؤتمن واستثمر المال لصاحب المال نصيب من الربح كثلث كثلثين وما إلى ذلك الرهن انت عندك احيانا في بلادكم بيرهنوا الارض فيقوم الذي معه الرهن بيشغل الارض بيزرعها بيثمرها بيحرثها بيشتغل فيها يجب عليه يخلف نصيب الارض لمالكها اساسا كذلك في هذا الذي نحن فيه ارسل امانه ارسل وديعه عند شخص جلست 5 سنوات طب هو لم يحتفظ بها كوديعه انما نماها وثمرها صاحب المال له نصيب من الربح له نسبه من الربح ها بعد 20 سنة
صرفان لنفس السعر بتاع 20 سنة. ليس لهم إلا ما كان عندهم هناك من 20 سنة. واضح؟ لما استطعش تصرف إلا هذا. صح قيمة الدينار انخفضت على اليمين شمال لمضاعف. وأيضا تتحكم في حكومات ودول ما تستطيع أن تقدم فيه ولا تؤخر. البطاقة الصفراء دي الكارت الأصفر أنت بتستلم لك 2000 هناك بيجي لك 2000 هناك، لك 10 بيجي لك 10. وضح لك؟ بارك الله فيك. يقول باب الخيار، المقصود الخيار هو الإنسان مخير للبائع والمشتري بينهما تخيير. وأقسامه 7، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدم، يعني الإكراه في إمضاء هذا البيع. يعني لو هو جالس كده وقال خلاص أنا رضيت بالبيع، المشتري قال رضيت بهذه البيع، سأنقلك الثمن، خذ الثمن هذا وأعطيني السلعة، ولجأ في المجلس. جاء رجل اختطف هذا المشتري، أكرهه فأبعده، اختطف اختطاف بالمجلس، إذا أخرجه بدون اختيار، أخرجه مكره. فلما لا زالوا في مجلس واحد يضمهم مكان واحد لم يتفرق بعد، فله التراجع عن البيع. البائع له التراجع لأن المجلس لم يفترق والمجلس لم ينتهي، والمشتري كذلك له أن يرجع لأن في خيار المجلس. اسمه خيار ايه؟ اختيار، تردد، ومخير. خيار المجلس لم ينتهي بعد. يقول هذا خيار المجلس أحد أقسام الخيار. والأقسام هذه من رحمة الله عز وجل بالناس، لأن ممكن واحد يكون في المجلس بعد ما اتفق مع البائع يأتي هاجس يقول لا السلعة دي غالية أنا سأخسر فيها ويندم يتحصر. فهنا في شيء اسمه الخيار. يقول أقلني لازلنا في المجلس، لا أنت رحت هنا ولا أنا رحت، إحنا في موضع واحد في محل واحد. طب لو انتقل مثلا كانوا في هذا الطابق فانتقل في الطابق الأعلى مثلا برج مثلا وليكن برج خليفة مثلا هم تبايعوا في القاعدة، فقام البائع ده ترك المشتري وراح في القمة، ما بين القمة والقاعدة يمكن تلت ساعة نصف ساعة حيث كده، ولا ما شفتوش انتوا هذا ورحتوش هتروح ان شاء الله تبعد. فالمهم افترق المجلس، ليس له في الرجوع، ليس له في الإقالة. إنما الإقالة متى؟ الإقالة متى؟ لما يكون في مجلس البيع، في مجلس البيع لازال هذا الموضع اللي احنا بيعنا فيه يضمنا، سواء كان كبيرا او ايه او صغيرا، سواء كان واسعا او ضيقا. المحل اللي احنا فيه، المجلس، خيار المجلس اللي احنا فيه جالسين فيه وتبايعنا فيه. لكن لو فلت منك البائع وخرج انفصل منك، ليس لك ان ترجع الا بشروط اخرى وملابسات اخرى، هذا موضوع. تعالوا كده نشوف، يقول: لان فعل المكره كعدمه ويثبت في البيع عند اكثر اهل العلم وهم الجماهير، ويروى عن ابن عمر وابنه وابن عباس وابي برزة الاسلمي بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق يا اخوه تحديد بالعرف، ضابطه بالعرف. متى يسمى هذا تفرقا؟ احيانا تشتري انت شيئا بالهاتف، كطعام كشراب، ينتهي مجلس الخيار بوضعك السماعة والتاني يحط السماعة، انت مجلس الخيار خلص، خلاص خيار المجلس خلصنا. فكل بيع له تفرق ومجلس خيار يخصه ويتعلق به. واضح لكم؟ طبعا في الامور العظيمه، في البيعات الكبيره، يتطلب حضور الشخص هذا وحضور الشخص هذا، ويجلسان يتدارسان، وكل بيسال الاخر، وبيمر يوم وبعده يوم، وبيجيب سمسار بيجيب وسيط او ما بيجيب شيء. المهم بيحصل شيء من التامل والتدقيق والسؤال والاستفسار، خلاف البيعات الخفيفة اليسيرة. واحد بيوصل مطعم مثلا على طعام، على غداء، على عشاء، على وجب، على وجبات. ولذلك صاحب المطعم بياخد منك الكلام بيكتبه وبيسجل عليه وبيصنع لك أو بيطبخ وبيرسل لك رسول أو مندوب ياخد المال ويسلمك البضاعة. فلكل بيعة تفرق ومجلس خيار مجلس يخصها ويليق بها. في بيعات كبيرة عظيمة الخسارة فيها تكون مهولة، وفي بيعات يسيرة خفيفة. فخيار المجلس لكل بيعة يناسبه. التفرق ضابطه عرفا، ضابطه ايه؟ عرف. فهنا يقول طيب البيعان بالخيار في الحديث ما لم يتفرقا متفق عليه، ما لم يتبايعا على، شو الشرط الثاني؟ على ألا خيار. هذه الصورة الثانية التي ينتفي فيها خيار المجلس. يا عم انت هتبعني بس خيار المجلس منتفي، ما في معدوم، موافق؟ قال موافق، خلاص. فباعوا وجلسوا يوم كامل مع بعض في نفس المحل في نفس المكان، البيع ماضي ونافذ. ليه؟ لأنهم تبايعا على ألا خيار للمجلس، البيع ماضي. يقول ما لم يتبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد أو يسقطان بعد العقد، فيسقط الخيار، فيسقط لأن الخيار حق للعقد، فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار
فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع متفق عليهما. وينقطع الخيار بموت أحدهما. متى يفوت الخيار؟ إذا مات أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين. لا بجنونه في المجلس، يعني فرضنا أنه في خيار في المجلس وفي مجلس خيار، بعدين أصابه جنون، جنون متقطع يعني، وبعدين رجع له ثاني، أو أصابه جنون مستمر، فما هو ورثته أولياء قائمون لو في الخيار، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترقا، وتحرم الفرقة من المجلس لخشية الاستقالة، يعني باب التحايل، مش انت خلصت؟ طب بس ما يعمل كده مثلا، يحط محمول على فلان طلبني، اخرج اهرب، عشان العقد يمضي لا احتيال. طب ابن عمر كان بيعمل ايه بقى رضي الله عنه، ورضي الله عنه وعن ابيه، كان بيخلص العقد ويمشي. العلماء قالوا اما انه لم يبلغه هذا الحديث، مساله انها عن التفرق خشيه الاستطاله، او تاول بعض النصوص الاخرى ابن عمر وهو من الورعين رضي الله عنه، فيقول وتحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستطاله، لحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده مرفوعا وفيه ولا حل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. ورواه النسائي والاثرم والترمذي يحسنه، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، مشى يمشي خطوات بعيده كده يفترق شيئا ما، محمول على انه لم يبلغه الخبر. الثاني خيار الشر. اذا مضى معنى النوع الاول، ما هو عبد الرحمن؟ خيار مجلس، وقلنا خيار مجلس باقي ومعمول به ما دام انهما لم يفترقا باجسامهما. المراد الافتراق بالايه؟ بالاجسام، ليس بالكلام، ليس بالايه؟ بالكلام. او مثلا عقد البيع وبعدين قام المشتري جاءه سعال او عطاس أو أغشي عليه ترمى، لسه خيار مجلس قائم موجود. والافتراق يحدده العرف، ضابطه العرف. خيار الشرط إن شاء الله نجعله الدرس المقبل بإذن الله تعالى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى إقامة الصلاة.